يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك، وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 39، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 39 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والشاشة لا زالت هي الشاشة 7. والتي عنوانها شاشة إبليس. وصل الحديث بنا إلى هذه النقطة. إلى أي نقطة؟ إلى أننا أمة مخذولة. مرجعياتنا مرجعيات مخذولة. إنني أتحدث في ضوء منطق الكتاب والعترة، لا شأن لي بتقييم سياسي أو اجتماعي، إنني أتحدث من وجهة نظر عقائدية محضة بحسب ما يريده إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وقد بين لنا ذلك في رسائله للشيخ المفيد التي عرضت بين أيديكم جانبا منها في الحلقة الماضية، وسأعود للحديث حولها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، حيثما أحتاج بيانها وشرحها لتوضيح مقصودي. من كل ما تقدم من بيانات ووقائع وبالوثائق تقدم الكلام مدعوما بالوثائق والحقائق، ولا زال يترى على نفس هذه السليقة. نحن أمة مخذولة، إمام زماننا رفع يد عنايته الخاصة عنا، يرعانا رعاية عامة كما تقدم الحديث في ذلك. والروايات التي ذكرتها لكم بينة جلية. هذا الذي سأل الإمام الصادق من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا وعدا، ادعوني أستجب لكم، ولكننا ندعو فلا يستجاب لنا. فماذا بين لنا إمامنا الصادق من أن الله أعطانا وعدا ولكن بشرط؟ أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. وقد بين لنا إمامنا الصادق هذه الحقيقة، والله لو وفيتم بعهدكم لوفى الله لكم. أمة ما وفت بعهدها، وخصوصا المراجع، مثلما جاء ذلك واضحا في صريح رسالتين موجهتين لمراجع الشيعة ولعلماء الشيعة وفقهائها عبر الشيخ المفيد. وقد بين إمامنا الصادق من أن مراجع الشيعة في الوقت الذي بعث الرسالتين ما كانوا على وفاء بالعهد، وإنما نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. مر هذا الحديث ولا أريد أن أعيد. أمة مخذولة، فلا دعاؤنا يستجاب في الجنبة المادية ولا دعاؤنا يستجاب في الجنبة المعنوية. مراجع الأمة يدعون فلا يستجاب لهم، عامة الشيعة يدعون فلا يستجاب لهم. أمة رفع إمام زماننا يد عنايته الخاصة عنها، هناك رعاية عامة. حينما تنزل بنا اللأواء إن غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء. اللأواء المحن الشدائد العظيمة جدا، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. حينما تصل القضية إلى وجود وعدم، هنا تتدخل رعاية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أمة مخذولة، مراجعها مخذولون، وهم سبب خذلان هذه الأمة. قادتها مخذولون، قادتها الدينيون مخذولون، قادتها السياسيون مخذولون، خطباؤها الكبار مخذولون، خذلان في خذلان. هذا هو واقعنا أنا وأنتم والجميع، كلنا هكذا، كلنا في الهوى سواء. الخذلان يحيط بنا من جميع الجهات، وسبب واضح، إمامنا مشرق ونحن مغربون. لماذا؟ لأن العقل الشيعي قد ركب بطريقة مستدبرة. من السبب في ذلك؟ مراجع الأمة الذين تركوا معارف الكتاب والعترة وراحوا يكرعون ويشربون ويرتوون ويسقون الشيعة من تلك العيون الكدرة القذرة من عيون النواصب. الدلائل واضحة وبينة وصريحة. مثال ضربته لكم عميد المنبر الحسيني الشيخ الوائلي يستهزئ بكلام إمام زماننا على مستوى التأليف وعلى مستوى المنبر. مثال واضح، استمد جذوره من الفكر الناصبي ومن أكبر مراجع الشيعة إنه السيد الخوئي. المرجع الأعلى إلى هذه اللحظة يصر إصرارا شديدا أكيدا على تبني طرح الشيخ الوائلي، ولذا الحسينيات، البيوت، مواقع الإنترنت، الفضائيات في كل مكان، إما الشيخ الوائلي بشكل مباشر وإما هناك من يقلده بالضبط وبشكل كامل حتى في الحركات، بل إنهم يقلدونه حتى في أخطائه لأنهم يتصورون أنه لا يخطئ. يخطئ في نقل نصوص الآيات، في نقل نصوص الأحاديث، في نقل نصوص الأشعار، يحفظون كلامه بأخطائه. وهذه القضية ليست لمرة واحدة، هذه القضية متكررة عند الخطباء الذين يقلدونه في كل صغيرة وكبيرة. وهناك من اتبع منهجه فراح يغوص أكثر منه في كتب النواصب وصار يفسر القرآن من الفخر الرازي وأضرابه من أعداء آل محمد. لقد غطس الجميع في أوحال النواصب وفي قذارات أنصب النواصب سيد قطب. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة 51 من الحلقة 134 حيث الشيخ الوائلي رحمة الله عليه يستهزئ بسوء أدب شديد من تفسير إمامنا الحجة صاحب الزمان ويصف عقله، عقل إمام زماننا. قطعا هو لا يعتقد أن هذا الكلام قد صدر من الإمام الحجة، ولكنه يصف العقل الذي صدر عنه هذا الكلام بأنه عقل عجوز مخرفة، ويصف هذا الكلام بأنه كلام لا معنى له. نستمع إلى ما يقوله عميد المنبر الحسيني وما تؤكد عليه المرجعية العليا من التمسك بهذا المنهج المخذول، وهو يدل على خذلانها أيضا، ويدل على خذلان الشيعة، ويدل على خذلان الفضائيات التي تبث هذا الطرح المنافي والمنافر لأقل مستويات الأدب.
تشقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي. ما شاء الله، ما هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
هذا التفسير كما يقول عميد المنبر الحسيني والذي يؤيده السيد السيستاني بشكل قوي جدا، يقول عن هذا التفسير بأنه بعيد عن روح القرآن، إنه تفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، تفسير الحجة ابن الحسن، بعيد عن القرآن. وهراء مراجع الشيعة هو هذا الذي يكون قريبا من روح القرآن، أو سفاسف وسخافات الشيخ الوائلي هي التي تكون قريبة من روح القرآن، أو قذارات النواصب التي يكرعون منها وفيها ويغوصون في أوساخها ونجاساتها، هي هذه التي تكون قريبة من روح القرآن؟ وهل هذا التفسير يصدر من عقل عجوز مخرفة؟ أي استهانة هذه بإمام زماننا وبتفسيره وبحديثه؟ مؤسسة دينية مخذولة، مرجعيات شيعية مخذولة، خطباء منبر مخذولون، شيعة مخذولة بالكامل، هذا دليل خذلانها. رجاء أعيد بث الوثيقة.
تشقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لكم الحكي. ما شاء الله، ما هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
بقي شيء لابد أن أطرحه بين أيديكم لتقريب فكرة هذا الخذلان، وكيف صار عميد المنبر مخذولا، وكيف صارت المرجعية الشيعية مخذولة، وكيف صرنا نحن الأمة الشيعية أمة مخذولة بعيدة عن إمام زمانها، نصبت لها أصناما بشرية مخذولة. هذا المثال الذي أخذته أريد أن أذهب وراءه وسأبدأ من هنا. جابر الجعفي، جابر ابن يزيد الجعفي من خواص أئمتنا ومن حملة أسرارهم، وكانت له علاقة مميزة مع إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. روى عن إمامنا الباقر تفسيرا مهما جدا عرف بتفسير جابر لم يصل إلينا، ولكن من خلال المعطيات المتوفرة بين أيدينا يبدو أن التفسير كان تفسيرا كبيرا، ويبدو أن التفسير كان مشتملا على الكثير من الحقائق والمعلومات والمعارف التي هي في ذروة المعرفة، ويبدو كذلك أن التفسير كان مهتما بموضوع الرجعة وما يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم. هذا التفسير ليس موجودا بين أيدينا، ولكننا نجد في كتب الحديث وفي الجوامع التفسيرية مجموعة من الأحاديث في تفسير آيات الكتاب الكريم هي بقايا من ذلك التفسير، ولذا بعض المهتمين جمع هذه الروايات ووضعها في كتاب واحد وأسماه تفسير جابر. هذا الكتاب كتاب جمع في أيامنا هذه، ما هو بتفسير جابر الأصلي، وإنما هو جمع لأحاديث منتشرة هنا وهناك رويت عن جابر الجعفي في تفسير بعض من آيات الكتاب الكريم. يمكننا من خلال هذه الأحاديث أن نستشرف مضمون تفسير جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه. لماذا الحديث عن جابر الجعفي؟ جابر الجعفي بما هو هو شخصية شيعية، والتفسير ما هو لجابر؟ إنه تفسير إمامنا الباقر، مثلما نقول تفسير القمي، ما هو بتفسير القمي؟ ما هو بتفسير علي بن إبراهيم؟ هذه أحاديث أهل البيت، مثلما نقول تفسير العياشي، مثلما نقول تفسير فرات، مثلما نقول تفسير البرهان لسيد هاشم البحراني، هذه كتب اشتملت على مجاميع من الأحاديث التفسيرية التي وصلت إلينا، وضاع الكثير من أحاديثنا التفسيرية، ومع ذلك بقي بأيدينا أيضا الكثير والكثير. تفسير جابر كان أئمتنا يجعلونه ميزانا لا لخصوصية في جابر أبدا، لأن هذا الحديث هو حديثهم. جابر جمع الأحاديث فحينما نقول تفسير جابر إنه تفسير الإمام الباقر، ولكنه عرف بهذا الاسم بهذا العنوان. الأئمة جعلوا تفسير جابر ميزانا لتقييم الشيعة. عندنا أحاديث عديدة الأئمة يأمرون خواص أصحابهم أو حينما يسألونهم هل نحدث الشيعة بما جاء في تفسير جابر، الأئمة ماذا يقولون؟ يقولون لا تحدثوا الشيعة بذلك. لا يعني أن الأئمة لا يريدون لأحاديث تفسير جابر أن تصل إلى شيعتهم، ولكن هناك من الشيعة ما يصنفهم الأئمة بالسفلة، سفلة الشيعة. أحد موازين تقييم الشيعي من أنه من السفلة أو ليس من السفلة هو قبوله ورفضه لما جاء في تفسير جابر. الأئمة وضعوا هذا الميزان، لست أنا. فإذا كان الشيعي يرفض ما جاء في تفسير جابر وهو تفسير الإمام الباقر فإنه من سفلة الشيعة، ولذا الأئمة نهوا خواص أصحابهم أن يحدثوا أي شيعي بذلك، لأن السفلة يشنعون على حديث جابر وينشرونه بين الناس يستهزئون به ويستهزئون من جابر. ورد في بعض الروايات يوبخونه، يوبخون جابر ويشنعون على تفسيره. على سبيل المثال هذا هو رجال الكشي بين يدي صفحة 193 رقم الحديث 340 عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله يعني إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن جابر الجعفي وما روى. وجابر الجعفي له كتب عديدة، ولكن أهم هذه الكتب هو تفسيره. ذريح المحاربي يقول سألت أبا عبد الله عن جابر الجعفي وما روى فلم يجبني، وأظنه قال سألته بجمع. من الذي يقول وأظنه قال سألته بجمع؟ الذي روى عن ذريح المحاربي وهو عبد الله ابن جبل الكناني، وأظنه قال سألته بجمع. جمع يعني المزدلفة في أيام الحج، لأن جمع هو اسم من أسماء المزدلفة. وأظنه قال سألته بجمع فلم يجبني، فسألته الثالثة فقال لي يا ذريح دع ذكر جابر فإن السفلة، أي سفلة؟ سفلة الشيعة قطعا. ذريح وأمثال ذريح لا يريدون أن يحدثوا النواصب والمخالفين لأهل البيت بحديث الإمام الباقر في تفسير القرآن، يريدون أن يحدثوا الشيعة. فقال لي يا ذريح دع ذكر جابر فإن السفلة، سفلة الشيعة، فإن السفلة إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا أو قال أذاعوا، وفي روايات أخرى يوبخونه، يوبخون جابرا، يوبخون تفسيره. هناك عدة أحاديث تتناول هذا المضمون، فالأئمة ينهون أصحابهم أن يحدثوا عموم الشيعة بما جاء في تفسير جابر. لماذا؟ لأن في الشيعة سفلة بحسب منظور أهل البيت. إنني لا أتحدث هنا عن السفلة بالمعنى العرفي، المراد من السفلة في مصطلحات أهل البيت هم الذين لا يعبؤون بما يقولون، يعني لا يدققون في كلامهم، لا يصدر كلامهم عن علم وعن عقل وعن معرفة. هناك مصطلح كانت الأحزاب الشيعية الدينية أيام معارضة النظام الصدامي يستعملونه، أنا سمعته مرات عديدة منهم، ويستعمله أيضا أنصار المراجع الذين شغلهم الشاغل في الوسط الحوزوي إشاعة الحكايات والكرامات للمرجع الذي يتبعونه، وإشاعة التهم وتسقيط سمعة الآخرين الذين يرفضون أن يكونوا عبيدا للمرجع أو لأولاده أو أصهاره. كل مرجع عنده جوقة، وهذه القضية يعرفونها. هناك جوقة تنشر أكاذيب الكرامات وتنشر أكاذيب التسقيط وتشويه السمعة، هذه القضية نحن نعرفها. أنا هنا لا أتحدث عن أشياء لا يعلم بها أحد. ربما البعيدون عن أجواء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية وعن أجواء مكاتب المرجعيات الشيعية قد لا يعرفون هذا، ولكننا نحن الذين من أهل الدار نعرف هذه التفاصيل. فماذا كانوا يصفون بعض الناس؟ يصفونهم بالسطول، يقولون نحن بحاجة إلى سطول، فلان كم سطل عنده؟ لما تسألهم عن السطل هو أحد المتدينين الذين يشتغلون في هذا الحزب أو في تلك المجموعة. نصا نصا أنا سمعت هذا الكلام، يقولون سطل فلان سطل تريد أن تملأه بالعسل يملأ بالعسل، إذا أردت أن تلقي بهذا العسل على شخص تحبه، تريد أن تملأه بماء الورد وتريد أن تلقي ماء الورد على شخص تحبه، يقصدون إشاعة المناقب والكرامات. ويمكنك أن تملأه بالبول أو بالغائط وتلقي به على أي شخص تريد للذين يشوهون سمعتهم. فهناك السطول، ولذا كانت هناك رواتب أيام المعارضة لمن؟ لشخص عنده مجموعة من السطول، كم سطل عنده يستطيع أن يحركهم؟ فيعطى له بمقدار عدد السطول. هناك مجموعة تسمى السطول، هناك مجموعة تسمى الأبواق. الأبواق هؤلاء الذين يمتلكون موهبة وقدرة على نشر الخبر بسرعة، فهذا يقال له بوق. أما هذا الذي يكون مستعدا أن يعبأ بماء الورد أو بالبول والغائط ويلقى به على الآخرين فهؤلاء هم السطول. ومثل هؤلاء كثيرون في واقعنا الشيعي أو في سائر المجتمعات الأخرى. هذا مصداق من مصاديق السفلة، فالسفلة هم الذين لا يعبؤون بما يقولون ولا يعبؤون بما يقال لهم يقال فيهم. لماذا؟ لأنهم صنميون أو لأنهم عباد لقمة. بحسب خبرتي وتجربتي أكثر أصحاب العمائم هم من هذا الصنف، من أصناف عباد اللقمة. ألا يوجد هناك نوع من الأزهار يسمى بعباد الشمس؟ سمي بعباد الشمس لأنه يتحرك باتجاه الشمس طيلة النهار، فإذا تحركت الشمس إلى جهة الغروب تحركت هذه الأزهار باتجاه الغروب، فقيل لهذه الأزهار أو لهذه الورود بأنها عابدة للشمس. أزهار عباد الشمس. أكثر العمائم يميلون وتميل عمائمهم باتجاه اللقمة، وكلما كانت اللقمة دسمة كلما كان الميلان والانحراف والاتجاه أكثر. هؤلاء هم سفلة الشيعة. سفلة الشيعة هم السطول، هم الأبواق، هم عباد اللقمة. هؤلاء هم السفلة الذين يتحدث عنهم أئمتنا في هذه الروايات. كيف نميز هؤلاء السفلة على الأقل في زمان الأئمة؟ بالمناسبة ملاحظة صغيرة، ما في أيدينا من أحاديث جابر الباقية في تفسير القرآن مراجعنا يرفضونها. كتب التفسير التي كتبها مراجعنا موجودة، يمكنكم أن تراجعوا ذلك وتتأكدوا من صحة كلامي. إذن هذا هو الميزان، تفسير جابر ميزان لتقييم من هو من السفلة ومن هو من ليس من السفلة. حديث واحد إذا ما حدث به المحدث من تفسير جابر فرفضه هذا الشيعي فهذا الشيعي من السفلة، وتزداد سفالته إذا ما شنع واستهزأ بجابر وبتفسيره. أعتقد القضية صارت واضحة. هذا رجال النجاشي، وهو أهم كتاب رجالي عند الشيعة من الكتب القديمة. أهم كتاب رجالي عند مراجع الشيعة الرسائل العملية. هذه الفتاوى يستندون في كثير منها إلى روايات وأحاديث، الأساس في تقييمها وقبولها هو هذا في الأعم الأغلب. رجال النجاشي هو الأساس الذي يعتمد عليه مراجع الشيعة في الفتيا، في التفسير، في الاعتقاد. أهم كتاب رجالي في علم الرجال أو ما أسميه في علم القنادر. هذا هو رجال النجاشي، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 128، رقم الترجمة 332، جابر بن يزيد. ماذا يقول النجاشي عن جابر بن يزيد؟ أولا يذم جابرا، يقول: وكان في نفسه مختلطا، كان يخلط، يعني لم يكن يميز بين الحق والباطل، لم يكن يميز بين العلم والجهل. وعلى أساس النجاشي هو يفتهم، سنتحدث عن النجاشي ربما في حلقة يوم غد. نحن الآن مع كتاب النجاشي، فماذا يقول عن جابر بن يزيد؟ يقول: وكان في نفسه مختلطا، يعني لا يمكن أن يعتمد على ما يقول، اختلط الحق والباطل عنده، اختلط العلم والجهل عنده، اختلط الهدى والضلال عنده. ثم يقول: له كتب منها التفسير، في صفحة 129، إلى أن يقول بعد أن يعدد كتب جابر الجعفي، آخر شيء ماذا يقول؟ وغيرها، وغير هذه العناوين التي أشار إليها، وغيرها من الأحاديث والكتب، وذلك موضوع، يعني هذه الكتب بما فيها التفسير كلها افتراءات وأكاذيب على أهل البيت. هذا هو رأي النجاشي في جابر وفي تفسيره. جابر وكان في نفسه مختلطا، تفسيره موضوع، هذا هو رأي النجاشي. يعني النجاشي وبخ جابرا، ذمه، ولم ينكر حديثا واحدا أو بعض الأحاديث، وإنما قال عن كل أحاديث تفسيره من أنها مكذوبة. يعني النجاشي سافل وسافل 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 ومن أسفل السفلة. هذا هو ميزان أهل البيت. الآن الرجاليون يمجدون النجاشي، ما هو دليلهم على تمجيد النجاشي؟ تمجيد علماءهم سفل أيضا، إذا ما عرضت عليهم حديث جابر أيضا ينكرونه ويستهزئون به. فالرجاليون سفل والنجاشي سافل، ومراجعنا حين يوثقون النجاشي يوثقونه اعتمادا على سفلة من علماء الشيعة ومن مراجع الشيعة. هذه موازين أهل البيت، أنت لا تريد أن تقبلها أنت حر. أنا حين أقبلها على الأقل عندي روايات، أنت ماذا عندك؟ أنا عندي أحاديث عن أهل البيت موجودة تقول إن الذي يوبخ جابر ويوبخ تفسيره سافل. أنا عندي أحاديث عن آل محمد، أنت ماذا عندك في مدح النجاشي؟ عندك في مدح النجاشي كلام مراجع هم أيضا سفلة، لأنهم هم أيضا يوبخون جابرا ويشنعون على تفسيره، بل أكثر من ذلك يرفضون تفسيره ويصفونه بأنه موضوع مثلما وصفه هذا السافل الكبير النجاشي. النجاشي عالم شيعي ولكنه بنظر الإمام المعصوم سافل سافل، مثل ما يقول أئمتنا إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، أنتم تعتبرونه فقيه إلا أن يكون كذا وكذا. ما هي هذه أحاديث الأئمة؟ إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، أنتم والشيعة تعتبرونه فقيه، نحن لا نعده فقيها. النجاشي أنتم يا مراجع الشيعة تحترمونه، الأئمة يقولون عنه سافل. روايات وأحاديث أهل بيت العصمة، ما أنا قرأت الرواية من رجال الكشي، إذا أيضا تريدون أن تناقشوا في سند الرواية في رجال الكشي فلماذا تعدون رجال الكشي كتاب رجال؟ إذن هو كتاب حديث. تعالوا نتفاهم، رجال الكشي كتاب رجال أو كتاب حديث؟ إذا كتاب رجال فلا مناقشة في الأسانيد، باعتبار أن ما جاء في هذه الروايات هو هذا رأي رجالي. وإذا تريدون أن تناقشوا في الأسانيد فالكتاب من أوله إلى آخره أحاديث، هو كتاب حديث، لا هو كتاب رجال ولا هم يحزنون، إنها أحاديث تتحدث عن الرجال. ومراجعنا حسب المزاج، تعجبه هذه الرواية في مدح راو معين ليأخذها، لا يعجبه ذلك الراوي. لماذا لا يعجبه ذلك الراوي؟ لأن ذلك الراوي كان شديد البراءة من أعداء أهل البيت، المراجع ينفرون منهم، من هؤلاء الذين يكونون شديدي البراءة من أعداء أهل البيت، وينفرون من أولئك الذين ينقلون أحاديث مقامات أهل البيت الغيبية، ينفرون من هؤلاء، يذهبون إلى الرواة الذين ينقلون روايات وأحاديث عن نجاسة البول ونجاسة الغائط وأمثال ذلك. ولذا نفس النجاشي من العيوب التي أشار إليها في جابر الجعفي يقول: وقلما يورد عن شيء في الحلال والحرام، يعني كأن هذا عيب، لأن جابرا لم يكن مهتما بأحاديث الحلال والحرام، كان مهتما بأحاديث التفسير والمعارف. والقضية هذه موجودة على طول الخط إلى يومنا هذا. هذا يذكرني بقصة أبي حنيفة. أبو حنيفة إمام الأحناف كان في أول أمره متفرغا لدراسة العربية والنحو، ولكنه فاتح أحد مشايخه فقال له: إني أريد أن يكون لي شأن بين الناس، كنت أتصور أنني حين أدرس العربية والنحو أنال هذا الشأن، يريد الزعامة والرئاسة. فماذا قال له؟ قال: إذا أردت الرئاسة والزعامة بين الناس فعليك بالفتوى، لأن الناس تحتاجها، وحينما تحتاجك الناس ستلجأ إليك ويعلو شأنك حينئذ. فترك النحو والعربية وتوجه إلى الفتوى. وهذا هو الذي يجري الآن، مراجعنا لا يعرفون غير أحكام الطهارة والنجاسة، لو سئلوا عن شيء غير ذلك فحينئذ ستكون الأجوبة هزيلة جدا وضعيفة جدا. مواقع الإنترنت موجودة، وهناك كتب ومؤلفات موجودة، إذا ما خرجوا عن دائرة الطهارات والنجاسات وأمثال هذه المسائل فإنهم لا يعرفون شيئا. حينما يتحدثون في التفسير أو في العقائد يتخبطون تخبطا غريبا. هذا هو الواقع الموجود. على أي حال، إذن ميزان الأئمة في تقييم الشيعة إلى سفلة وإلى غير سفلة هو قبولهم بما جاء في تفسير جابر، في تفسير الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكلام أيضا سيجرنا إلى تفسير الإمام العسكري، لأن تفسير الإمام العسكري فيه الكثير من أحاديث إمامنا الباقر في تفسير القرآن، هي الأحاديث التي كانت في تفسير جابر. فهؤلاء الذين ينكرون تفسير إمامنا العسكري يشملهم هذا العنوان من المراجع، هؤلاء سفلة من سفلة الشيعة. تفسير الإمام العسكري فيه الكثير من أحاديث إمامنا الباقر، ما بقي بأيدينا من تفسير إمامنا العسكري. إذن هذا هو الميزان، الميزان، وهذا هو ميزان أهل البيت. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم أو من روايتهم عنا. قطعا أهم رواياتهم في التفسير والمعارف، ثم بعد ذلك تأتي الأبواب الأخرى، لأن التفسير والمعارف هي الأصول، هذه أصول الفكر وهذه حقائق الدين، بعد ذلك تأتي أحاديث الأحكام والفتاوى. اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، والمحدث هو المفهم كما جاء في أحاديثهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ها هو النجاشي يوبخ جابرا وينكر تفسيره بالكامل وينكر سائر كتبه الأخرى. فإن جابر الجعفي قد ألف كتبا عديدة وكتبا كثيرة، النجاشي ينكرها بالكامل، يقول كلها موضوعة. هذا يذكرني بكلام السيد الخوئي في معجم رجال الحديث حين قيم تفسير الإمام العسكري، فماذا قال؟ قال هو تفسير موضوع يجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فضلا عن الإمام المعصوم، فهو موضوع بكله. المنطق هو المنطق، منطق السفلة بحسب موازين أهل البيت. إنني لا أتحدث بموازيني ولا أتحدث بموازين أحد من عامة الناس، ولا بموازين علماء السنة، ولا بموازين مراجع الشيعة وفقهائهم، هذه موازين آل محمد. فالنجاشي سافل إنه سافل مع كل حرف من حروف تفسير جابر الجعفي. النجاشي يوبخ جابرا وينكر تفسيره بالمطلق وينكر بقية كتبه، فهو سافل إلى أبعد الحدود. أنا أقول لكم كل دينكم الذي عندكم مقيم على أساس تقييمات هذا السافل. دين مخذول، أمة مخذولة، نحن مخذولون، هذا هو الواقع. والنجاشي هذا السافل، بل هو أسفل السفلة، عالم شيعي ولكنه سافل بحسب موازين العترة الطاهرة لا بحسب موازين المراجع. مراجعنا دائما على خلاف مع آل محمد. مراجعنا حين يقيمون النجاشي يقيمونه في أعلى الدرجات، ولذا يعطونكم دينكم على أساس تقييمات هذا السافل. ماذا يقول عن سعد الأشعري؟ صفحة 177، رقم الترجمة 467، عنوانها سعد ابن عبد الله ابن أبي خلف الأشعري القمي أبو القاسم، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، إلى آخر الكلام. شخصية معروفة لا يستطيع النجاشي ولا غير النجاشي أن يقدح فيه، لكنه أين يقدح؟ يقدح في الوثيقة. هو الآن مدح سعدا الأشعري. إنني عن أية وثيقة أتحدث؟ الوثيقة الثالثة التي عرضتها عليكم في الشاشة الثالثة في شاشة الأسرة. وثيقة السيدة نرجس أولا، وثيقة السيدة حكيمة ثانيا، وثيقة سعد الأشعري ثالثا، التي هي وثيقة الإمام العسكري، وثيقة إمامة إمام زماننا وحجيته. فبعد أن مدحه قال عنه شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، يقول النجاشي: ورأيت بعض أصحابنا، من هم لا ندري، في أي مصدر لا ندري، ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم. كل رواياتنا موضوعة، كل تفاسيرنا موضوعة، هذا بحسب مراجعنا لا بحسب آل محمد. بحسب آل محمد هذا هو حديثهم. إذا كان كل شيء عندنا موضوعا، إذن أين معارف أهل البيت؟ أين أحاديث أهل البيت؟ المخالفون فترة الحديث عندهم انتهت بشهادة النبي الأعظم، أما فترة الحديث عندنا انتهت بوفاة السمري سنة 329. كل هذا العدد من الأئمة المعصومين ولا يستطيعون أن يوصلوا أحاديثهم إلينا وأن يضعوا نظاما لحفظ أحاديثهم فهؤلاء أئمة خائبون إذا كانوا كذلك. ولكن أئمتنا لم يكونوا كذلك، فهذه هي أحاديثهم. الخائبون هؤلاء، مراجع الطائفة هؤلاء المخذولون الذين نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم، مثلما قال إمامنا الحجة في رسالته إلى الشيخ المفيد، يتحدث عن مراجع الشيعة من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فماذا يقول السافل النجاشي؟ ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد، يعني الوثيقة لأبي محمد يعني لإمامنا العسكري، ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه. هذا هو النجاشي السافل. الحكاية التي يتحدث عنها النجاشي هي التي رواها شيخنا الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة. النجاشي متوفى سنة 450، وكان في بغداد، فكان بعيدا عن قم، وكان بعيدا عن سامراء زمانا، كان بعيدا عن قم مكانا وزمانا، وبعيدا عن سامراء زمانا. الصدوق توفي سنة 381، وكتابه قطعا ألف قبل هذا التاريخ. وسعد الأشعري القمي هو من وجوه أهل قم، وكان معاصرا لوالد الصدوق، فإن والد الصدوق كان معاصرا للإمام الحسن العسكري، وسعد الأشعري كان معاصرا للإمام الحسن العسكري. والد الصدوق كان في قم، وسعد الأشعري كان في قم. ومثل هذه التفاصيل المهمة لا تخفى على أمثال الشيخ الصدوق، وهو يريد أن يجمع أفضل ما يمكن، لأنه ألف هذا الكتاب كمال الدين وتمام النعمة بحسب عقيدته بأمر من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو كمال الدين وتمام النعمة، طبعت مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 481، الحديث 21، تبدأ وثيقة سعد الأشعري التي يقول عنها النجاشي بأنها موضوعة استنادا إلى حكاية عن بعض أصحابنا، من هم لا ندري، المصدر ما هو غير معلوم، ومع ذلك يأتي المراجع ويعتمدون على هذا السافل. النجاشي سافل، كتابه محرف أيضا بالمناسبة، سأحدثكم عن كتابي، ولكن لنقف عند سفالة النجاشي. رجل يصفه الأئمة بأنه سافل، كيف يعتمد على كلامه؟ رجل سافل. وحين نسأل الأئمة عن السفل من هم، يقولون الذين لا يعبؤون بما يقولون ولا يعبؤون بما يقال لهم أو فيهم، هؤلاء هم السفلة. فكيف نعبؤ بقول هذا السافل؟ وحتى إذا أردنا أن نعبأ بقول السافل النجاشي، بالمناسبة الذي يأخذ عن أسفل السفلة سيكون أكثر سفالة منه، فهذا أسفل السفل، إنني أتحدث عن السفالة بالمعنى الذي بينته، هذا مصطلح في حديث أهل البيت. لا تعطوا لهذا المصطلح معنى غير المعنى الذي أشرت إليه، إنني أتحدث ضمن إطار موازين آل محمد. يمكن أن يكون في ذهن أحدكم معنى آخر، أنا لا شأن لي بما في أذهانكم، إنني أتحدث عن منطق آل محمد. السفلة هم الذين لا يعبأوا بكلامهم، لماذا؟ لأنهم هم أساسا لا يعبؤون بما يقولون، فلا نعبأ بحديثهم، هؤلاء سفلة. فهذا السافل النجاشي كلامه هو كلام سافل أيضا لا معنى له، فهو لم يذكر لنا من الذين قالوا هذا الكلام، وحتى لو ذكر لنا ذلك ما هو الأساس الذي اعتمدوه، ولم يذكر لنا المصدر الذي نقل عنه، فكيف يعتمد كلامه حتى بحسب قذارات علم القنادر، أي علم الرجال، حتى بحسب قذارات علم القنادر الذي يداس به حديث أهل البيت ويشوه به فكر أهل البيت، حتى بحسب قذارات علم القنادر فلا بد أن تعرف المصادر، ولا بد أن يعرف القائلون. الرواية هي هذه التي تستمر إلى صفحة 492. في صفحة 488 جاء بيان إمامنا الحجة في معنى كاف ها يا عين صاد. قلت سعد الأشعري يقول لإمام زماننا في محضر أبيه الحسن العسكري، يمكننا أن نقول إن هذا تفسير من إمامنا الحجة ومن إمامنا الحسن العسكري، فإن صاحب الزمان كان يجيب سعدا الأشعري بمحضر إمامنا الحسن العسكري. قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد، فماذا قال إمامنا الحجة؟ قال هذه الحروف من أنباء الغيب. وعميد المنبر ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام بعيد عن روح القرآن. جنابه هو يعرف روح القرآن، هو والخوئي، هو والخوئي والنجاشي، هذا السافل، هؤلاء هم الذين يعرفون روح القرآن. قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن تأويل كاف ها يا عين صاد، قال هذه الحروف من أنباء الغيب، أطلع الله عليها عبده زكريا، ثم قصها على محمد صلى الله عليه وآله إلى أن يقول، كلام طويل مفصل، إلى أن يقول فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه. والشيخ الوائلي لما يصل إلى العين يقول مستهزئا، والعين ما أدري شنو، والعين عطش الحسين، أمة مخذولة ومرجعية عليا مخذولة، مصادر مأخوذة من السفلة، هذا أسفل السفلة بحسب موازين أهل البيت، هل هناك خذلان أكثر من ذلك؟ مصادر سفلة بحسب موازين أهل البيت، استهزاء بحديث أهل البيت. فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، والصاد صبره. رجاء أعيد بث الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي. ما ادري ما هاي تفاسير بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى، العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
أعتذر إليك سيدي يا صاحب الأمر، أنا أكرر بث هذا الهراء وهذه السفاسف السخيفة التي تصدر عن عميد المنبر الحسيني كما يسميها الشيعة، لست أنا الذي أسميه، والتي تؤيدها المرجعيات الشيعية اعتمادا على ما قاله المراجع الذين يعتمدون على قول هذا السافل الذي اسمه النجاشي. يا ابن رسول الله، هذه عقيدتي مثلما أنت قلت، هذه عقيدتي، هذا هو تأويل كاف ها يا عين صاد. فالكاف اسم كربلاء كما تقول أنت، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، والصاد صبره. وإني قائل بما تقول، أبلغني أم لم يبلغني؟ أأسررت أم أعلنت؟ هل هناك حقائق أخرى إني قائل بها وإن لم أعرفها يا ابن رسول الله؟ هكذا أدبتمونا، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون، لأن المسلمين هم النجباء، هكذا تعلمنا منكم. منطق الوائل هذا المخذول الذي هو منطق المؤسسة الدينية المخذولة، الذي هو منطق مراجع الشيعة الأموات والأحياء المخذولين، والذي هو منطق الحسينيات المخذولة والفضائيات المخذولة، إنه منطق أمة مخذولة. أمة تأخذ دينها من سافل هو النجاشي بحسب موازين تقييم آل محمد. هذا هو الجزء التاسع من معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، صفحة 77، رقم الترجمة 5058. سعد بن عبد الله أول ما يبدأ قال النجاشي، لأنه يعتمد اعتمادا أساسيا في هذا الكتاب، في كتاب الرجال، على النجاشي، لأن النجاشي هو الرقم الأول عند علماء الشيعة وعند مراجع الشيعة. صفحة 77، رقم الترجمة 5058. سعد بن عبد الله قال النجاشي، الكلام هو الكلام الذي قرأته من رجال النجاشي، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها إلى آخره، إلى أن يعطي السيد الخوئي رأيه صفحة 82، وهذه الرواية التي تحدث عنها النجاشي ونقل كلام النجاشي نفسه هو هذا: ورأيت بعض أصحابنا يضعفون لقاءه لأبي محمد ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه. هذا في صفحة 78، هو نقل كلام النجاشي بكامله. النتيجة ما هي في صفحة 82؟ وهذه الرواية ضعيفة السند جدا، ضعيفة السند جدا. فإن محمد ابن بحر ابن سهل الشيباني لم يوثق وهو متهم بالغلو، وغيره من رجال سند الرواية مجاهيل، إلى آخر الكلام. الخلاصة هي هذه: وهذه الرواية ضعيفة السند جدا. لماذا؟ فيها مجاهيل. هذا هو كلام الشيخ الوائلي، هذا كتاب الوائلي نحو تفسير علمي للقرآن، وهذه الطبعة منشورات دار سفينة النجاة. صفحة 27 إلى أن يقول: وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم، أي أقوال حينما ذكر من أن الكاف كربلاء إلى بقية كلام الإمام الحجة الذي نقله في صفحة 26، ماذا قال في صفحة 27؟ وهذه الأقوال لو صحت عن معصوم لأمكن التعبد بها، إذ لم نجد لها وجها، ولكنها والحالة هذه ترسل إرسالا أو يرويها مجاهيل، فلا يمكن الركون إليها، لأنها تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا، وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. الكلام هو هو أخذه من تفسير الفخر الرازي. هذا هو المجلد 11، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، صفحة 162، بعد أن ينقل بعض الأحاديث عن ابن عباس الفخر الرازي من أن كاف هاء ياء عين صاد هي إشارات إلى مجموعة من أسماء الله الحسنى: الكاف كاف والهاء هاد، وهكذا. فماذا يعلق الفخر الرازي رافضا لهذا اللون من التفسير؟ وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا يجوز من الله تعالى أن يودع كتابه ما لا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالمجاز. هو هو نفس الكلام. فلا يمكن الركون إليها، لأنه تفسير للألفاظ بما لا تدل عليه حقيقة أو مجازا. ثم ماذا يقول الفخر الرازي؟ فيكون حمله على بعضها دون البعض تحكما. ماذا يقول الوائلي؟ وهو يفضي إلى فتح باب لا يغلق من التحكم. مصادره من أين؟ من الفخر الرازي. من هو هذا الفخر الرازي؟ الإمام فخر الدين محمد ابن عمر البكري الرازي الشافعي، هذا هو التفسير الكبير المصدر الأصل في كل أحاديث الوائلي، في كل أحاديث الوائلي المصدر الأصل هو هذا، فإن لم يكن فإنه سيعود إلى سائر تفاسير النواصبي كسيد قطب وغيره من أعداء آل محمد. هنيئا لكم، هنيئا لكم بهذه الثقافة التي تؤكد المرجعية العليا المعاصرة عليها وعلى التمسك بها، هنيئا لكم. إلى أن يستمر في استهزائه، ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء؟ الإمام يقول هذه الحروف من أنباء الغيب، أنت لا تعرفها يا أيها الجاهل. ولماذا لا يكون الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عين والصاد صفصطائي؟ المفروض الصاد كلمة أخرى، لأن صفصطائي لا تكتب هكذا، تكتب بالسين ولكن جاء بها، وهكذا لأن صفصطائي بالصاد هو لفظ سوقي وليس لفظا علميا، اللفظ العلمي بالسين. إلى أن يقول أجل يجب أن يصان كتاب الله عن مثل هذا العبث، كلام الإمام الحجة عبث يجب أن يصان منه كتاب الله، وكلام الفخر الرازي هو الأساس الذي نعود إليه في تفسير القرآن. هنيئا لكم وهنيئا للمرجعية الشيعية وهنيئا للسيد السيستاني بهذا المنهج. يجب أن يصان كتاب الله من هذا العبث، ولكننا نعود إلى الفخر الرازي وإلى كتب النواصب. هل هناك من خذلان أكثر من هذا الخذلان؟ ما هو الغريب في هذا؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 1 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق. شيخ الوائلي يحدثنا عن أن الكتب الناصبية في مكتبته تصل إلى 90%.
الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين، وفرد 10% أفرض من كتبنا، زين، أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحه وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية، وإذا أكو بدليل قيم أعتز به وأباركه؟ ليش انت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش في المنع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى ابدا، فكر خليه يدخل واقرأ، انت اقرأ دلز الكتاب.
وعشرة بالمئة افرض من كتبنا، لانه في تسجيل اخر يقول ان نسبة كتب النواصب تصل الى 95%، وهذه هي الحقيقة. العالم الخطيب المؤلف الإعلامي المتحدث من أين يأخذ علمه؟ من مكتبته. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثانية من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، حيث أن الشيخ الوائلي يقول إن نسبة الكتب الناصبية في مكتبته تصل إلى 95%.
وحياتك أنا اجتمعت لي بعالم، رجل أزهري كبير، اجتمعت بي ودار بيني وبينه حديث، قال لي أنتوا شو تدرسون عندكم في النجف؟ اذكرت له من جملة ما ندرس، قلت له ندرس الفقه المقارن، فقه المذاهب الأربعة إلى جانب فقه الإمام الصادق. قال لي عجيب، تدرسون الفقه المقارن؟ ليش لا؟ في المانع فقه الإمام أبو حنيفة ندرسه، فقه الإمام الشافعي ندرسه،
فقه الإمام مالك ندرسه، فقه الإمام أحمد بن حنبل ندرسه إلى جانب فقه الإمامية، وندرسه بكل موضوعية ونناقشه بكل روح. قال لي هكذا قبل هكذا تتعجي غريب عليك أنت الأزهر في بدء تأسيسه، الأزهر لما تأسس في بدء تأسيسه إيش كم مدرس كان أكو بي؟ مو خمسة؟ قال لي نعم خمسة. قلت له مو كان يدرس الشافعي والحنبلي والمالكي؟ نعم، والمذاهب الأربعة والإمامي، كل المذاهب الخمسة تدرس في الفقه في الأزهر الشريف مو هكذا؟ قال لي بلى كعينة عندنا الآن ده يدرس هذا المعنى وموجود في كلية الفقه ده يدرس. قال لي زين الكتب اللي تعتمدون عليها؟ قلت له الكتب تفضل أنا أراويك أدخلك إلى مكتبتي، 95% من مكتبتي من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى و5% من كتب الإمامية، بس أنا أطب وياك إلى مكتبتك الآن، إذا لقيت عندك كتاب شيعي لك حق. سكت هو. قلت ليش تسكت؟ ليش؟ أنت ليش ما تنفتح؟ إيش دعوة هالبعبع؟ شايف أنت شنو؟ إحنا شنو؟ فقهنا منين مخذي؟ مخذي من الحسن والحسين. الحسن مو ابن كسرى ولا ابن هرقل، الحسن والحسين ولا
رسول الله. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. هذا هو منطق إمام زماننا، وهذا هو منطق مراجعنا وعلمائنا وخطبائنا الأجلاء. رجاء أعيد بث الوثيقة رقم 1 من حلقة 133 حتى يتسنى للمتابعين لمشاهدي البرنامج أن يدققوا أكثر وأكثر في كلام شيخنا أبي سمير رحمة الله عليه.
الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين 90% منها من كتب المذاهب الأربعة، زين، وفرد 10% أفرض من كتبنا، زين، أنا ليش أهضم أن كتابة في طب وأتصفحها وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية، وإذا أكو بي دليل قيم أعتز بي وأبارك، ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك؟ ليش في المنع؟ هاي مسألة فكر، الفكر ما بي عدوى أبدا، فكر خلي يدخل وأقرأ، أنت أقرأ دلزل الكتاب. قلت له
كيف أن الفكر ما فيه عدوى إذا لم يكن الإنسان محصنا؟ هذا المنطق هل هو منطق ديني؟ هل هو منطق علمي؟ بمنطق الدين الفكر له عدوى وعدوى وعدوى، وحتى في المنطق العلمي الفكر له عدوى وعدوى وعدوى، في المنطق السياسي، في المنطق الإعلامي، بأي منطق هذا المنطق؟ رجاء اعرضوا الوثيقة رقم 2 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق.
وحياتك أنا اجتمعت لي بعالم، رجل أزهري كبير، اجتمعت بي ودار بيني وبين حديث، قال لي أنتوا شو تدرسون عندكم في النجف؟ اذكرت له من جملة ما ندرس، قلت له ندرس الفقه المقارن، فقه المذاهب الأربعة إلى جانب فقه الإمام الصادق. قال لي عجيب، تدرسون فقه المقارن؟ ليش لا؟ في المانع، فقه الإمام أبو حنيفة ندرسه، فقه الإمام الشافعي ندرسه، فقه الإمام مالك ندرسه، فقه الإمام أحمد بن حنبل ندرسه إلى جانب فقه الإمامية، وندرسه بكل موضوعية ونناقشه بكل روح. قال لي هكذا قبل هكذا تتعجي غريب عليك أنت الأزهر في بدء تأسيسه، الأزهر لما تأسس في بدء تأسيسه إيش كم مدرس كان أكو بي؟ مو خمسة؟ قال لي نعم خمسة. قلت له مو كان يدرس الشافعي والحنبلي والمالكي؟ نعم، والمذاهب الأربعة والإمامي، كل المذاهب الخمسة تدرس في الفقه في الأزهر الشريف مو هكذا؟ قال لي بلى كعينة عندنا الآن ده يدرس هذا المعنى وموجود في كلية الفقه ده يدرس. قال لي زين الكتب اللي تعتمدون عليها؟ قلت له الكتب تفضل أنا أراويك أدخلك إلى مكتبتي، 95% من مكتبتي من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى و5% من كتب الإمامية، بس أنا أطب وياك إلى مكتبتك الآن، إذا لقيت عندك كتاب شيعي لك حق. سكت هو. قلت ليش تسكت؟ ليش؟ أنت ليش ما تنفتح؟ إيش دعوة هالبعبع؟ شايف أنت شنو؟ إحنا شنو؟ فقهنا منين مخذي؟ مخذي من الحسن والحسين. الحسن مو ابن كسرى ولا ابن هرقل الحسن والحسين ولا رسول
الله. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 5 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق، حيث أن عميد المنبر الحسيني يتحدث عن التفاسير المهمة ويوصي الشيعة بالرجوع إلى تفسير الفخر الرازي.
المفسرين اللي عندكم من عند، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي.
ذكر تفسير الفخر الرازي وذكر تفسير مجمع البيان، وهو تفسير سني مؤلفه شيعي الطبرسي، ولكن التفسير تفسير مخالف لأهل البيت، فهو تفسير سني، ولذلك يمدحه علماء السنة لأنه مخالف للعترة الطاهرة. ولكن بعد ذلك ماذا أرجع الشيعة؟ في آخر حديثه أرجعهم إلى الفخر الرازي، لأن الوائلي حينما يعد حديثا لطرحه في مجلس من مجالسه 90%، ما بين 80% إلى 90% يأخذه من تفسير الفخر الرازي، ثم يضيف شيئا مما يعرفه عن أهل البيت، وهو لا يعرف شيئا كثيرا، ولا يعرف شيئا كثيرا، معلوماته عن أهل البيت يأخذها من كتب التأريخ، من تأريخ الطبري وابن الأثير وأمثال هؤلاء، ولا يعرف شيئا عن حديث أهل البيت. وأعتقد الفيديو الذي عرضته يوم أمس أدل دليل على ذلك، وهذه القضية موجودة على طول الخط منذ أول يوم ارتقى المنبر إلى آخر يوم من حياته. الفيديو الذي عرضته عليكم وهو يتحدث عن الآية وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، عن هذه الآيات وماذا قاله وكيف وصف حديث الإمام الصادق بأنه زبالة، لأنه لا يعرف أن هذا الحديث موجود في كتاب الكافي. الرجل لا يعرف شيئا عن كتب أهل البيت، إذا كانت مكتبته تصل إلى 95% من كتب النواصب، وهو شاعر وأديب، قطعا الكتب الباقية هي من الكتب الشيعية في مجال الأدب والشعر. على أي حال، مرة أخرى اعرضوا لنا هذه الوثيقة، الوثيقة 5 من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق. رجائي 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 من المشاهدين أن يدققوا، أولا الذي يتبادر من حديثه وبشكل واضح، يتبادر الاهتمام الواضح بتفسير الفخر الرازي، بحيث في نهاية الحديث أوصى بالرجوع إلى تفسير الفخر الرازي.
المفسرين اللي عندكم من عند، إذا واحد عندكم عند الفخر الرازي زين، أو عند مجمع البيان، أو عند كتب التفاسير الكبيرة، بالذات خلي يرجع للفخر الرازي،
بالذات خلي يرجع للفخر الرازي، لأنه هو المصدر الأهم والأصل، ولذا استعان به في الاستهزاء بحديث الإمام الحجة، مع أن الفخر الرازي الرجل لم يستهزئ من الأحاديث التي رواها محدثو السنة في كتبهم بخصوص تفسير كاف ها يا عين صاد، وفسروا الحروف بحسب روايات وردت عن ابن عباس من أن هذه الحروف تشير إلى أسماء الله الحسنى. لم يستهزئ الرجل ولكنه قال مثل هذه التفاسير تحكم، المراد من التحكم القول بلا دليل. الوائلي أيضا قال عنها تحكم ولكنه أضاف إلى أنها عبث، وأضاف يجب أن يصان كتاب الله من مثل هذا العبث، وأضاف مستسخفا من أن الكاف كلام والهاء هراء والياء يروى والعين عيون والصاد صفصطائي، وجاءنا بهذه الكلمة السوقية. واضح التأثر الكبير بفكر الفخر الرازي. سيد طالب الرفاعي من أقران الشيخ الوائلي وممن عاشوا في نفس الفترة من نفس الجيل، يحدثنا عن علاقة الشيخ الوائلي بالفخر الرازي وهو في مقام المديح، ليس في مقام الانتقاد، هو في مقام المديح. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه سيد طالب الرفاعي عن علاقة الشيخ الوائلي بحزب الدعوة وعن علاقته الشديدة وعن اعتماده الكبير على تفسير الفخر الرازي وسيد قطب.
على الجانب الآخر سماحة سيد، يبدو أن علماء النجف يعيشون حالة انفتاح واضحة على الآخر، فهذا الشيخ الوائلي يقول من أن نسبة الكتب السنية في مكتبته تصل إلى 95%، وواضح مدى تأثر الشيخ الوائلي بالفكر الإخواني والفكر القطبي، فما هي علاقتكم بسماحة الشيخ الوائلي على المستوى الشخصي أو على مستوى حزب الدعوة؟ وقد ذكرتم في كتابكم الأمالي أن الشيخ الوائلي لم ينتمي إلى حزب الدعوة رسميا لكنه كان بنفس الاتجاه.
أصادق على كل كلمة قلتها عن الشيخ الوائلي، هو كذلك. إيه، وقد أضاف إلى ما قلت، أنا قلت 10% وكذا، هو يقول 5%. الوائلي أول ما بدأ كان يتسلح في خطاباته أو يتقدم في خطابه الذي أخذ به الشهرة، كان يرجع إلى تفسير الفخر الرازي. ثقافته فخرية رازية تفسيرية، وأنا كنت أتابع الشيخ أحمد في ذاك الوقت وأراجع فخر الدين الرازي، فأجد الشيخ أحمد مضمون خطابه تقريبا 80-90% من مأخوذ من الفخر الرازي، من تفسير الفخر الرازي. ثم بعد ذلك كان يأخذ من في ظلال القرآن، يأخذ من كتب السنة. فثقافة الشيخ أحمد الوائلي مزدوجة، شيعية وسنية معا، يعني هو شيعي الرجل، ومن وجوه الشيعة ومنبره يعتبر المنبر الأول في العراق. نعم، ما قاله صحيح. أما في قضية انتماء للدعوة كما ذكرت لم ينتمي، ولكن كان متعاطفا. وذكرت في الأمالي أنه لما احتجنا في النجف إلى شو يسمون الرونيوم، شو يسمونه جهاز الرونيوم للطبع،
نعم،
التجأنا إليه والرجل تبرع وجاب لنا الجهاز وكنا نطبع به النشرات.
ملاحظة توضيحية صغيرة. سيد طالب الرفاعي قال معلقا على سؤال السائل: فإن السائل الذي كان يجري الحوار معه قال له من أن مكتبة الشيخ الوائلي بحسب ما يقول هو، وقد بثثنا ذلك عليكم قبل قليل، من أن مكتبته تشتمل على 95% من كتب المخالفين. فعلق سيد طالب الرفاعي قال: أنا قلت 10%، هو يقول 5%. هذه المقابلة طويلة، وقد تحدث فيها السيد طالب الرفاعي عن مكتبته وقال أن 90% من مكتبته هي من كتب المخالفين، حتى قال للذي يجري معه الحوار: إنك بصعوبة إذا أردت أن تبحث عن كتاب شيعي في مكتبتي بصعوبة ستجد كتابا شيعيا. إلى هذا يشير من أن شيخ الوائلي قال 5%، يعني 5% من كتب الشيعة، باعتبار أنه قال أن نسبة كتب المخالفين تصل إلى 95%. وسيد طالب الرفاعي قال عن مكتبته التي هو جالس فيها من أن نسبة كتب السنة تصل إلى 90%. مسابقة فيما بين علمائنا ورموزنا ومراجعين الكرام، هذه مسابقات، هذه سابقوا، هذه المسابقة، الآيات التي تحدثت عن سارعوا وسابقوا، هذه المسابقة في الخيرات، يتسابقون في عدد كتب أعداء أهل البيت في مكتباتهم، هذه المسابقات، المسابقات في أجواء علمائنا الكرام وخطبائنا الأجلاء الأعلام، هذه المسابقات والمنافسات، وهكذا تكون الأمور. وبعد ذلك يسأل سائل: لماذا نحن مخذولون؟ ما هو هذا الخذلان بعينه؟ وهذه طيحة الحظ بعينها، انفصل تفصل لعلمائنا ولمراجعنا ولخطبائنا ولنا جميعا، انفصلينها ان تفصل. نذهب الى فاصل. سوء التوفيق هذا من قبل مراجعنا، من قبل خطبائنا، من قبل زعمائنا، إلى أين يقودهم ويقودنا؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 47 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. الشيخ الوائلي يوجه الشيعة إلى كتب النواصب في معرفة إمام زماننا الحجة ابن الحسن.
يعني تغطية هالأبعاد هذه وغيرها في مسألة الإمام المهدي يحتاج بها الرجوع إلى كتب مطولة، وما ممكن نجيب عليها بهالعجالة.
لكن
احنا نرشد،
نعم،
نرشد إلى المؤلفات في هذا الباب.
نعم.
مؤلفات في هذا الباب كثيرة، ولعل أنا شفت من المؤلفات يعني الواقع للأستاذ العبادي وهو من علماء مكة المكرمة، وعلى ما أتخطر يعني يمكن صحيح الأثر في أخبار المهدي المنتظر، يمكن من النوع شيء من هالقبيل. الأستاذ العبادي بحث المسألة من وجوه متنوعة، وبحثوها جماعة من علمائنا وجماعة من حملة الأقلام عندنا وأرباب الفكر عندنا بصورة مفصلة بعنوان الإمام المهدي، وأشرت أنا إلى المصادر، وإن شاء الله عندي كتيب صغير ربما يصدر قريبا وهو زيف النقول فيما قيل ومن يقول إن شاء الله أنا سأستعرض بهذه المسألة وأنص بها على ثبت لهذه المؤلفات في الإمام المهدي، وبالإمكان التعرف على هالفكرة وتغطيتها الكامل.
أنا لا أدري، وفي الحقيقة أدري لماذا أقول لا أدري، هو هذا سوء التوفيق، هو هذا الخذلان، هو هذا الجهل والضلال، حينما يستهزأ بكلام الإمام الحجة، فهذا الاستهزاء إلى أين يقود الإنسان؟ هل يقوده للخير أم للشر؟ سيقوده للضلال وللتي، والشيعة سيتيهون معه لأنهم يصفقون له. وإنني لا أتحدث عن شخص الوائلي بما هو هو، لأنه رمز من رموز الواقع الشيعي. القضية ليست خاصة بالشيخ الوائلي فقط، القضية تشمل الجميع. والسبب الكبير المراجع، الشيخ الوائلي أثر صغير من آثار المراجع، ولاحظتم، أخذت لكم مثالا وبدأت معكم من تقييم الأئمة للشيعة، وذهبت إلى النجاشي، ومن النجاشي تحولنا إلى الخوئي، ومن الخوئي إلى الفخر الرازي إلى يومنا هذا، وتتبعت معكم كل الكلام وكل الحديث. هناك نقطتان في البداية ثم بعد ذلك أختم حديثي. النقطة الأولى، الشيخ الوائلي كما شاهدتم على طبيعته يتحدث بكامل الثقة. الغريب، هذه فضائية، وهذه الفضائية يشاهدها السني والشيعي. المعلومات التي طرحها ليست دقيقة. أولا، أخطأ في الاسم، قال الأستاذ العبادي، وهو ليس كذلك، هو الشيخ عبد المحسن العباد. الآن السعوديون يسمعونني، هو ليس الأستاذ العبادي، هو الشيخ عبد المحسن العباد. ثانيا، هو ليس من علماء مكة، هو من علماء المدينة المنورة، وكان أستاذا في الجامعة الإسلامية، والجامعة الإسلامية جامعة معروفة في المدينة المنورة. وثالثا، العنوان الذي ذكره لهذا البحث هو ما هو بكتاب، هو بحث نشر في مجلة، في مجلة الجامعة الإسلامية، هو تحدث عنه وكأنه كتاب. نعم، طبع بعد ذلك في كراس، لأنه بحث صغير، كان مقالا نشر في مجلة الجامعة الإسلامية، وها هي بين يدي، فأعطى عنوانه خاطئا. فماذا قال؟ قال صحيح الأثر في أخبار المهدي المنتظر أو قريب من هذا، ولم يقل هذا العنوان النهائي. العنوان الحقيقي للموضوع هو هذا: عقيدة أهل السنة والأثار في المهدي المنتظر. يتحدث عن عقيدة أهل السنة، لا علاقة له بالشيعة، يتحدث عن عقيدة أهل السنة. وحتى لو كنا نوجه الخطاب إلى سني وليس إلى شيعي، فهل أننا نعرض العقيدة الخاطئة؟ ما هي عقيدة خاطئة؟ مع ملاحظة هناك فارق كبير في الاصطلاحات. أنا أستغرب حقيقة، الشيخ الوائلي كل دراسته دراسة سنية، حينما كان في النجف، النجف معبأة بالفكر السني. ولما درس الماجستير للحصول على الماجستير درس في بغداد في الأجواء السنية، ولما درس للتحصيل على الدكتوراه درس في مصر والدراسة في الأجواء السنية. مصطلح الأثر المعروف هو في أقوال الصحابة، هناك من يستعمله في أقوال النبي، ولكن المعروف بين علماء السنة مصطلح الأثر في الغالب يستعملونه في أقوال الصحابة والتابعين. فحينما يقول صحيح الأثر في أخبار المهدي المنتظر، يعني ما جاء من أقوال الصحابة، بينما الكلام في عنوان البحث المكتوب دقيق جدا، عقيدة أهل السنة والأثر، لأن السنة عندهم هي قول النبي وفعله وتقريره، أما الأثر فهو كلام الصحابة والتابعين. عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، لا أريد أن أدخل كثيرا في هذه النقاشات، لا مشاحة في الاصطلاح، ولكنني فقط أردت أن أبين عدم دقة الشيخ الوائلي، وهذا ناشئ من شدة ثقته بنفسه، فهو ينقل الأشياء غير الصحيحة وكأنه واثق بسبب الدعم الذي تلقاه من مراجع الشيعة، وبسبب التصفيق والتضخيم والتصنيم من قبل عامة الشيعة، وإلا هذه معلومات خاطئة. أنت الآن تجلس أمام كاميرا، وكان هذا البث بث مباشر، أنا شخصيا رأيت هذا البرنامج في وقته أثناء النقل المباشر من هذه القناة، وهي قناة في لندن معروفة، قناة سورية في لندن، قناة الأي أن أن. أنت أمام كاميرا وهذا بث مباشر ويسمعك الجميع الشيعي والسني، فحينما تتحدث لابد أن تستعمل المصطلحات بشكلها الصحيح، لابد أن تنقل الأسماء بنحو صحيح، لا أن يكون الاسم خطأ، العنوان خطأ، اسم الموضوع خطأ، كل المعلومات التي نقلها معلومات خاطئة. أنا أقول لكم المؤلف شيخ عبد المحسن العباد، العنوان كان في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية، عنوان الموضوع عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، مقال منشور في مجلة، هي مجلة الجامعة الإسلامية، العدد الثالث، السنة الأولى، ذو القعدة 1388 هجري، شباط 1969 ميلادي، ليس بكتاب، والعنوان عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر، وليس مثل ما قال صحيح الأثر في أخبار المهدي المنتظر، أخطاء واشتباهات واضحة في كل المعلومات، قد لا تكون أساسية في مضمون العقيدة، ولكن أنت أمام كاميرا، أنت في بث مباشر يسمعك الشيعي والسني، رجاء أعيد بث الوثيقة.
يعني تغطية هالأبعاد هذه وغيرها في مسألة الإمام المهدي يحتاج بها الرجوع إلى كتب مطولة، وما ممكن نجيب عليها بهالعجالة،
لكن
احنا نرشد،
نعم،
نرشد إلى المؤلفات في هذا الباب،
نعم،
مؤلفات في هذا الباب كثيرة، ولعل أنا شفت من المؤلفات يعني الواقع للأستاذ العبادي وهو من علماء مكة المكرمة، وعلى ما أتخطر يعني يمكن صحيح الأثر في أخبار المهدي المنتظر، يمكن من النوع شيء من هالقبيل الأستاذ العبادي، بحث المسألة من وجوه متنوعة، وبحثوها جماعة من علمائنا وجماعة من حملة الأقلام عندنا وأرباب الفكر عندنا بصورة مفصلة بعنوان الإمام المهدي، وأشرت أنا إلى المصادر، وإن شاء الله عندي كتيب صغير ربما يصدر قريبا وهو زيف النقول فيما قيل ومن يقول. إن شاء الله أنا سأستعرض بهذه المسألة وأنص بها على ثبت لهذه المؤلفات في الإمام المهدي، وبالإمكان التعرف على على هالفكرة وتغطيتها الكامل.
الأنكى من هذا هو بحث مختصر في 40 صفحة في المجلة، وهذه المجلة بين يدي، البحث من أوله إلى آخره رفض لعقيدة الإمام المهدي بحسب منطق الكتاب والعترة، وإنما هي عقيدة النواصب وعقيدة أعداء أهل البيت. ولذا حين يتحدث عن اعتقاد الشيعة يسخر منهم سخرية شديدة، ثم ينقل ما قاله ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية: أئمة النصب والعداء، ولقد أحسن من قال: ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم كلمتم العنقاء والغيلان. العنقاء والغيلان حيوانات أسطورية، مراده أنكم تنتظرون أسطورة أكذوبة إلى أن يقول: ولقد أصبح هؤلاء من الشيعة الذين يعتقدون بالحجة ابن الحسن، ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة ليسخر منهم كل عاقل. ثم بعد ذلك يستمر في الحديث مبينا من أن الإمام المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان هو من ولد الحسن بن علي المجتبى. لماذا؟ يقول: لأن الحسن بن علي قد زهد في الخلافة، أما الحسين فقد كان طامعا في الخلافة، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى جاز الحسن بن علي أن جعل الإمام المهدي من ذريته، ولم يكن ذلك من ذرية الحسين لأنه كان طامعا في الدنيا والخلافة. وقد بالغ الحسن في ترك الخلافة ونهى أخاه عنها، وتذكر ذلك من سيد الشهداء، وتذكر ذلك ليلة مقتله فترحم على أخيه. والكلام كله على هذه الشاكلة، صفحات قليلة، مقال في مجلة، مقال كله عداء ونصب، ومكتوب بطريقة معادية لإمام زماننا. ما الداعي لتمجيده ولتوجيه الأنظار إليه؟ والشيعة حين يسمعون هذا من الشيخ الوائلي يركضون إلى كل شيء يتحدث عنه الشيخ الوائلي. وفي نهاية المقال، في نهاية البحث، هناك تصويب وتأكيد من قبل عبد العزيز ابن باز: مرجع الوهابية الذي عرف بعدائه الشديد لآل محمد، يعلق مؤيدا لكل الذي قاله عبد المحسن العباد، إلى أن يقول عن الإمام المهدي وهو محمد ابن عبد الله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا هو الإمام المهدي الذي يريد الشيخ الوائلي أن نقرأه في هذا الكتاب أو في هذا المقال أو في هذه المجلة. هو هذا الضلال. لماذا؟ هذا نتيجة لتلكم المقدمات. وأنا هنا أكرر سؤالي لسماحة المرجع الأعلى السيد السيستاني دام ظله الشريف، يا سيدنا الجليل، لماذا هذا الإصرار على ترسيخ منهج الشيخ الوائلي؟ وهذا هو منهج الشيخ الوائلي. ما الذي تنتفعه أنت؟ وما الذي تنتفعه الشيعة؟ والقضية لا تقف عند هذا الحد، القضية طويلة طويلة. أنا لا أستطيع أن أعرض بين أيديكم كل شيء، وإنما أعرض أمثلة ونماذج تتناسب مع الموضوع. إنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل المواضيع. الموضوع الذي بين يدي هو في أجواء إمام زماننا، وعلى نحو التحديد ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ألا تلاحظون البدايات كيف تبدأ والنهايات إلى أن تصل؟ يا أشياء أهل البيت، لماذا لا تقبلون قول الحقيقة وهذه الحقائق والوثائق؟ ما الذي تنتفعونه من تعصبكم لمنهج بعيد عن أهل البيت؟ ما الذي تنتفعونه من تصنيمكم لرموز لا تنفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا المراجع ينفعونكم في الدنيا ولا ينفعونكم في الآخرة. المرجع هو نفسه يقرأ هذا الدعاء: إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هو ليس قادرا على أن ينفع نفسه. هؤلاء لا يستطيعون أن ينفعوكم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بتأييد من الإمام الحجة. تأييد الإمام الحجة لا يكون مع هذه الأجواء الضالة. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. ومرت علينا في الحلقة الماضية رسائل إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، وكيف تحدث عن الحقيقة المرة من أن مراجع الشيعة قد نقضوا العهد، نبذوه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لا زال الحديث يتواصل، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل حديثي معكم. أترككم في رعاية القمر، وأتمنى لكم أن تنتفعوا من هذه الحقائق. هذا كل الذي أستطيع أن أفعله لنفسي ولكم. أتمنى أن أفعل أكثر من ذلك، ليس لأجلكم، إنما هو خدمة لإمام زماني الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، بقية الله. يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق. كم يعذلوني في هواك تعنفا، أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق، ومن عداك فطالق. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.